الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. اللهم صل على محمد. وصل بنا الكلام إلى البحث عن الإشكاليات التي ذكرت أو دعيت حول إمكان المعرفة الدينية. نريد أن نبحث تحت هذا العنوان، هل أن المعرفة الدينية ممكنة أم لا؟ ذكرنا في الدرس الماضي أن المعرفة الدينية أو المعارف الدينية بشكل عام إنما تكون بأداة الوحي الخاصة بالأنبياء وأوصيائهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، والتي مصدرها الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن حجية الوحي حتى يعني يمكن أن نصدق بالوحي و نعتمد عليه في كشف الحقائق التي نريد أن نعرفها كما ذكرنا، والتي أهمها بالنسبة إلى معارف الوحي أهمها هو الاعتقادات والأحكام الجعلية أو الأحكام الاعتبارية الأخلاقية أو الأحكام العملية التفصيلية. قلنا هذا لابد يتوقف على إثبات مجموعة من المقدمات، أولها مبدأها هو إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى. المبدأ الأول على اعتبار أنه هو مبدأ أو هو العلة الفاعلة لهذه المعرفة، لأن هذه المعرفة أصلها ومنبعها هو من العلم الإلهي المطلق. فلا بد أولا من إثبات وجوده سبحانه وتعالى حتى يمكن أن نقول أن هناك معرفة دينية فعلا صادرة عن الله سبحانه وتعالى وجاءت عن طريق الوحي إلى مستقرها في نفوس الأنبياء وأوصيائهم. طبعا وأيضا هذا يتوقف على إثبات مجموعة من الصفات الإلهية من العلم والقدرة والحكمة، وأن مقتضى والعدل أيضا، وأن مقتضى حكمته أن مقتضى حكمته تعالى وعدله هو إرسال الرسل والأنبياء وتنصيب الأوصياء لهم والإيحاء إليهم، وبالنتيجة العناية بهم وهدايتهم واللطف بهم، بحيث أنه يوصل إليهم هذه العلوم الإلهية عن طريق الوحي. وأيضا لابد أن نثبت عصمة هؤلاء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا عيبة لعلمه ومستودعا لرسالاته. وهذه الأمور كما ذكرنا أو أشرنا أنها لا يمكن أن تثبت إلا عن طريق العقل، إلا عن طريق العقل، لأن إثباتها عن طريق النص الديني يؤدي إلى الدور المعرفي، لأنه نحن الآن نريد أن نثبت إمكان الاعتماد على النص الديني سواء كان من الكتاب أو السنة. ويعني للآن بحسب البحث المعرفي أو الترتب المنطقي للبحث لم يثبت لنا إلى الآن إمكان الاعتماد أو حجية النص الديني، فلا بد من إثبات حجيته، وهذا لا يتم إلا بالعقل بالمقدمات العقلية. وهذا طبعا أبحاث مفصلة، لها أبحاث مفصلة في علم الكلام وحتى في علم الفلسفة. ولهذا الإشكالية الأولى التي ذكرت على علم المعرفة وهي الإشكالية المهمة والكبيرة والأساسية هو طبعا هذا النوع من الإشكالية إشكالية ثبوتية، حيث يعني يكون المدعى فيها أنه لا يمكن أن يكون هناك معرفة دينية، ليس هناك معرفة دينية أبدا. لماذا؟ لأنهم أنكروا مبدأ هذه المعرفة، أنكروا العلة الفاعلة لهذه المعرفة وهو مقولة الإلحاد. يعني من ادعى الإلحاد أو إنكار الوجود الإلهي، إنكار طبعا الإلحاد له مراتب، ربما في مرتبتين من كما سنذكر هي عبارة عن إشكاليات يمكن أن تطرح كإشكاليات على ثبوت أو إمكان المعرفة الدينية، أولاها إنكار الوجود الإلهي. الوجود الإلهي كما تعلمون ثابت لدى الإنسان وثبوته من الأمور الواضحة جدا، إلا أنه نشأت هناك وعبر مقاطع الزمن المختلفة تيارات فكرية حاولت إنكار الوجود الإلهي. هذه طبعا الدعوة الإلحادية الأولى التي تعتبر كما قلت كإشكالية في إمكان المعرفة الدينية، في ثبوت المعرفة الدينية. ما يهمنا من الإلحاد هو الدعوة الإلحاد المعاصرة، حيث أنه في يعني في هذا القرن، في بدايات هذا القرن، القرن 21 ميلادي، ظهر تيار إلحادي جديد، وكان يحمل هذا التيار أو رواد هذا التيار 4 من أساتذة الجامعات أو المفكرين، أخذ يطلق عليهم بفرسان الإلحاد، فرسان الإلحاد، وهم كل من ريتشارد دوكينز ودانيال دانيت وسام هاريس وكريستوفر هيتشينز. طبعا ريتشارد دوكينز ما زال حي، سام هاريس ما زال حي، دانيال دانيت وكريستوفر هيتشينز هؤلاء توفوا عن غير موجودين. ما تميزت به هذه الدعوة الجديدة للإلحاد أنها حاولت تسخير وتوظيف نتائج العلوم الحديثة، التخصصات العلمية الحديثة من قبيل الفيزياء والبيولوجي بالدرجة الأساس، في إنكار الوجود الإلهي. حاولوا أن يوظفوا النظريات الحديثة في هذه العلوم، أو الفرضيات في الحقيقة، بعضها فرضيات لم ترتفع إلى مستوى النظرية، حاولوا توظيفها في إنكار الوجود الإلهي. على أي حال، المهم في هذه الدعوة أو ربما أهم ما كتب ودون من إشكاليات أو مدعيات لإنكار الوجود الإلهي هو ما دونه ريتشارد دوكينز، اللي هو عنده دكتوراه في علوم الحياة بيولوجي، وعاش بين بريطانيا وأمريكا. طبعا هؤلاء كان بشكل عام، هو وغيره، كان لهم مناظرات، لهم محاضرات في بريطانيا، في أوروبا بشكل عام، في أمريكا، في استراليا، حاولوا أن ينشروا الفكر الإلحادي أو يبرروا هذا الفكر، قلت اعتمادا على نظريات العلوم الحديثة. ما هو مهم ومدون في هذا المجال هو الكتاب الذي كتبه ريتشارد دوكينز، وهو The God Delusion، ترجمته وهم الإله. وهم الإله هذا كتاب انتشر بدرجة كبيرة ومترجم أيضا باللغة العربية. نحن إذا جئنا وحاولنا أن نطلع على المدعيات التي ادعيت في هذا الباب، يمكن تقسيمها إلى 4 أصناف من الإشكاليات أو من المدعيات. طبعا بحوث كثيرة ذكرت هنا، ولكن المهم منها هو هذه 4 أصناف. طبعا الآن نحن نتكلم ما زلنا على قضية إنكار أصل الوجود الإلهي، أنه ليس هناك إله أو خالق للكون. وطبعا هذا الإنكار، إنكاره يعني إن لو ثبت فرضا فإنه يؤدي إلى عدم ثبوت المعرفة الدينية، أنه ليس هناك معرفة دينية أصلا، لنفي المبدأ لها والعلة الفاعلية لها. على أي حال، هذه الأسباب التي ذكروها أو المبررات التي حاولوا أن يبرروا بها دعوة الإلحاد وإنكار الوجود الإلهي، كما قلت، تنقسم إلى 4 أقسام أساسية، أو هي على 4 أصناف أساسية. الصنف الأول أسباب أو مبررات معرفية، الصنف الثاني أسباب أو مبررات علمية، الثالث أسباب أو مبررات فلسفية، والرابع مبررات أسباب أو مبررات نفسية. سنحاول أن نتكلم عن أهم النقاط التي ذكرت، وإلا كثير هناك من النقاط أتكلموا فيها ولكن أمرها ليس بالمهم. المهم هو في كل نوع من هذه الأنواع توجد بعض المدعيات، سأحاول أن يعني أن أتكلم عنها وأنقدها بمقدار ما يسمح به طبعا الوقت في هذا الدرس. بالنسبة إلى الأسباب أو المبررات المعرفية، من أهمها هو إنكار حجية الدليل العقلي أو إنكار البديهيات العقلية. ادعوا أن الدليل العقلي أو العقل الإنساني وكذلك القضايا البديهية التي يعتمد عليها هي قضايا ليست علمية، قضايا لا يمكن الاعتماد عليها. وهذا في الواقع أسس له وكان الحديث عنه منذ يعني تقريبا منتصف أو قبل منتصف القرن الماضي، عفوا القرن التاسع عشر، يعني من بعد الثورة الصناعية، ربما يعني يمتد إلى الثامن عشر أو ربما حتى السابع عشر، القرن السابع عشر الميلادي، يعني لما صارت الثورة الصناعية وصار عصر التنوير وما شابه ذلك، بالنتيجة انتهى بهم الأمر إلى الوضع المنطقية الوضعية وإنكار جميع المناهج المعرفية غير المنهج التجريبي. قالوا أنه لا منهج علمي يمكن أن يعتمد عليه في كشف الوجود، في كشف الحقائق، إلا المنهج التجريبي. طبعا هذا إلى يعني أسبابه وإلى تاريخه، على اعتبار أنهم يعني بعد الثورة الصناعية حينما طوروا المنهج التجريبي على يد فرانسيس بيكون وربما كانت، واستعملوه في الصناعات الحديثة والاكتشافات العلمية الحديثة، وبالنتيجة كان له تأثير كبير في تطوير نمط الحياة، وهذه التقنيات والصناعات الجديدة كلها كانت نتاج المنهج التجريبي. هنا ادعوا في فترة زمنية معينة، وربما هي يعني بدايات القرن الماضي، القرن العشرين، يعني في تقريبا 1920s والثلاثينيات من القرن الماضي، حينما تشكلت في جامعة فيينا في النمسا حلقة من الأساتذة، هم سموا بحلقة فيينا، الذين حاولوا أن يضعوا أو يفلسفوا العلوم ويضعوا الأسس الأساسية للعلوم الحديثة. طبعا اعتمدوا أو هم يعني تقريبا اعتمدوا على الوضعية المنطقية، وبالنتيجة أنكروا أن يكون هناك منهج يمكن الاعتماد عليه في كشف الواقع إلا المنهج التجريبي. راسل وفينغنشتاين وأيضا أينشتاين، هؤلاء من أساس من وضعوا هذه الفلسفة أو هذا المنهج البحثي أو التعليمي. طبعا هذا سرى في الجامعات بشكل عام، جميع الجامعات والتعليم الأكاديمي بشكل عام يعتمد على المنهج التجريبي، وألغوا جميع المناهج الأخرى، لا المنهج العقلي ولا المنهج الديني النصي ولا المنهج الكشفي العرفاني. على أي حال، مقتضى أو ما يعني نشأ وحصل من هذا الأمر هو أنه إذا انتفى العقل، ذكرنا أن الأدلة التي تدل على وجود الخالق أو الإله للكون أو المبدأ الأول أو العلة الأولى ما شئت فعبر، هي جميعها أدلة عقلية وليست أدلة دينية. فإذا انتفت حجية الدليل العقلي معناها انهدمت جميع الأدلة أو البراهين التي تثبت الوجود الإلهي. فهم بناء على ذلك نفوا الوجود الإلهي، على اعتبار أنه قالوا أن جميع الأدلة التي ذكرت على هذا الوجود، طبعا ريتشارد دوكينز يتعرض إلى خمس أدلة، خمس نماذج من أدلة، دليل النظم والحركة وغيره، في إثبات الوجود وحاول أن أنقدها على هذا الأساس في نفس هذا الكتاب وهم الإله The God Delusion. على أي حال نحن نقول في يعني نقد هذا الكلام، أولا أن المشكلة هؤلاء أنهم يمتلكون تصور خاطئ عن الإله من الأصل، لا يمتلكون تصورا صحيحا وواضحا عن الإله، حيث أنهم يتصورون أن الإله من ضمن عالم الطبيعة، من ضمن عالم الطبيعة. نفس ريتشارد دوكنز يذكر أنهم صعدوا إلى السماء، نزلوا داخل الأرض، غاصوا في البحار، فلم يجدوا هذا الإله الذي يتحدث عنه المؤمنون أو الموحدون. في الواقع هذا تصور غير صحيح، إذ لا يمكن أساسا عقلا لا يمكن أن يكون الخالق الإله الخالق هو جزء من أجزاء عالم الطبيعة، جزء من هذا العالم الذي نعيش فيه. أصلا هذه الفكرة غير معقولة أصلا، يعني نحن إن طبقناها على شيء واضح، مثلا لو كان عندنا جهاز مثلا كجهاز الكمبيوتر وصورنا أن هناك مخلوق يعيش في داخل هذا الجهاز، وهذا المخلوق كان مثلا عنده حالة إدراك واستطاع أن يتعرف على جميع أجزاء هذا الكمبيوتر وتطبيقاته والبرامج التي يعمل عليها، وبعد ذلك لم يرى هذا المخلوق أي جزء من أجزاء الكمبيوتر يصلح لأن يكون صانع للكمبيوتر، ليس هناك جزء فيه يصلح أن يكون صانع له، فهنا هل له أن يأتي وينكر أن يكون هناك صانع للكمبيوتر؟ من الواضح أنه نعم لا يمكن، العقل يقول لا يمكن أن يكون الصانع جزء من أجزاء الكمبيوتر، لابد أن يكون خارج الكمبيوتر. هنا أيضا نقول أن الإله الخالق المدبر للعالم هو ليس من داخل عالم الطبيعة وجزء من جزئيات عالم الطبيعة، لأنه لو كان من عالم الطبيعة لكان حكمه حكم عالم الطبيعة، يعني كما أن عالم الطبيعة يحتاج إلى خالق لكان هو أيضا يحتاج إلى خالق. ومن هنا تصوروا، من هنا تأتي الإشكالية التي دائما يتمسكون بها، وهو أنه إذا كان الله هو خالق كل شيء فمن خلق الله؟ من خلق الإله؟ الإله ليس من هذا العالم، ولا أحكامه وصفاته صفات هذا العالم حتى ينجر هذا الكلام إليه. على أي حال العالم عالم إمكان، والباري سبحانه وتعالى من واجب لذاته، ووجوده عين ذاته وليس هو ممكن حتى يعطى الوجود من غيره. هذه نقطة. النقطة الثانية أن المنهج العقلي هو المنهج المعتمد على القضايا البديهية التي هي أساس عملية التفكير والمعرفة. يعني لولا القضايا البديهية التي يعتمد عليها المنهج العقلي أصلا لم تقم قائمة للمعرفة، لأنه نحن كلما وصلنا إلى معرفة معينة تحتاج إلى تبرير، يعني نحتاج أن ننزل إلى الأسفل حتى نفهم أسسها ومقدماتها التي أنتجت هذه المعرفة، إلى أن ننتهي لابد أن ننتهي إلى معرفة ليست قائمة على الدليل وليست قائمة على الاستنتاج، وهي ما نعبر عنه بالقضايا البديهية التي يكون التصديق بها تصديقا تلقائيا، يعني مجرد أن النفس تتصور وتفهم هذه المعلومة تصدق بها، لا تحتاج إلى دليل أو برهان. مثلا استحالة اجتماع النقيضين، النفس حينما تفهم أن النقيضان هما وجود هذا الشيء وعدم وجوده تفهم أنه من المحال أن يجتمعان معا، يعني في زمان واحد وفي لحظة واحدة، إن كان هذا الموجود زمانيا أنه في لحظة واحدة هذا موجود ومعدوم، هذا غير ممكن. العقل يصدق بهذا تلقائيا من دون أن يحتاج إلى دليل. أو مثلا من القضايا الرياضية مثلا أن مساوي المساوي مساوي، إذا كان ألف يساوي باء وباء يساوي جيم فإن ألف يساوي جيم، كل منهما يساوي باء، هذه قضية واضحة لا تحتاج إلى برهان ولا تحتاج إلى قضايا واضحة فطرية في بديهيات أو قضايا رياضية واضحة. فالمنهج العقلي يعتمد على مثل هذه القضايا من حيث المادة، وأيضا من حيث الصورة وهيئة الاستدلال يعتمد على صور أو هيئات بديهية الإنتاج، مثل الضرب الأول من الشكل الأول بديهي الإنتاج. ولهذا قالوا أن المنهج العقلي، يعني في علم المعرفة، أن المنهج العقلي حجيته ذاتية، يعني ما يحتاج أن يكتسب حجيته من منهج آخر، هو حجيته ذاتية، العقل من نفسه يفهم أنه قادر على الفهم على أساس تلك البديهيات التي يفهمها بشكل تلقائي. وهذا البحث طبعا له أصول وله فروع في علم المعرفة، لابد أن هناك نبحث أن المنهج العقلي هل هو فعلا منهج له حجيته أو لا. هذا الجواب ربما نسميه جواب حلي، هناك جواب نقضي عليهم، أنه أنتم إذا لم تعتبروا المنهج العقلي وأنه ليس بحجة وقضاياه ليست قضايا علمية، فنحن نقول لكم أنه في علم المعرفة ثبت أن المنهج التجريبي لا يمكن أن يقوم ولا يمكن أن يولد قضية كلية من تتبع جزئيات متعددة إلا على أساس مدركات العقل وبديهيات العقل. وإلا ما هو المبرر لأن نخرج عن، يعني مثلا في التجربة هي عبارة عن ماذا؟ أنه يجرب على زيد، على عامر، على بكر، وألف مثلا أو أكثر من ذلك من العينات. لكن هناك كيف يخرج المجرب من هذا الكم المتراكم من الجزئيات التي عرف أحكامها ليعطي قاعدة كلية؟ مثلا هو إذا كان يجرب الإسبرين على المريض الأول، الثاني، الثالث، إلى الألف، فاكتشف أن كل واحد منهم مثلا أو الأكثر منهم أن الإسبرين سبب له مثلا خفة في الدم، يعني قلل لزوجة الدم، واعتبار الإسبرين يستعمل لهذا يعني لهذا الغرض أو لهذا الأثر، أو مثلا يسكن الصداع مثلا على أي حال. فكيف سيعطي قاعدة عامة يقول أن الإسبرين، كل إسبرين يعني، فإنه يخفف لزوجة الدم أو يسكن الصداع، يعني بمعنى أنه مهما استعمل على أي إنسان حتى لو يأتي في الزمان الذي سيأتي المستقبل، استعمال الأسبرين له سوف يؤدي إلى خفة لزوجة الدم أو مثلا تسكين الصداع. كيف؟ ما هو المبرر لأن يعطي هذه القاعدة الكلية من تتبع جزئيات معينة ومحدودة؟ النتيجة هو المجرب مهما بذل من جهد لا يستطيع أن يستقرئ جميع الجزئيات وجميع الحالات المرضية. هذا لابد أن يعتمد على قواعد عقلية، وإلا لولا هذه القواعد العقلية لما أمكن تبرير الخروج من تراكم هذه الجزئيات المشاهدة في التجربة للوصول إلى نتيجة كلية. فلابد من الاعتراف بالمنهج العقلي ومبادئه. أيضا هناك شيء آخر وهو علم الرياضيات، سواء كان الحساب أو الهندسة، بإجماع جميع علماء الرياضيات أن إثبات النظريات الرياضية ليس إثباتا تجريبيا وإنما إثباتا برهانيا عقليا. يعني مثلا كشيء بسيط في الهندسيات، نقول أن مجموع زوايا المثلث تساوي 180 درجة. هذه من أين كقاعدة؟ يعني كل مثلث مهما كان، كل مثلث مهما كان، اللي هو طبعا المثلث اللي هو الشكل المستوي المحاط بثلاث أضلاع، لو جمعنا زواياه، لو قسنا زواياه وجمعناه يطلع 180 درجة. طيب كيف استطاعوا الوصول إلى هذه الأمر؟ هل استقرأوا جميع المثلثات في الكون؟ هذا غير ممكن أصلا. هذا إنما ثبت، وكما هو ثابت طبعا في الهندسة، أنه ثبت ببرهان عقلي بالنتيجة. نفس قواعد المنطق طبقت في البراهين العقلية، وأعتقد الأخوة أيضا مطلعين على هذا ويتذكرون. فهنا، وطبعا علماء الرياضيات وهم أيضا اللطيف أنهم يعترفون بأن هذا قائم على المنهج العقلي. طيب إذا كان كذلك، فلماذا اعترفتم بالمنهج وقواعد المنهج العقلي في الرياضيات سواء كان في الحساب أو الهندسة ولا تعترفون به في القضايا الإلهية أو الغيبية أو النتيجة الفلسفية أو الكلامية؟ هذا لا معنى له، هذا كيل بمكيالين كما يقولون. فإذا المنهج العقلي أو هذا السبب المعرفي أو المبرر المعرفي الذي ذكروه هذا غير صحيح، بل أن المنهج العقلي منهج ثابت، وبل تقوم عليه جميع المناهج، جميع المناهج الأخرى إذا جئنا ونظرنا في علم الابستمولوجي في علم المعرفة سنجد أن جميع المناهج الأخرى إنما هي قائمة في حجيتها، الذي يثبت لها الحجية هو المنهج العقلي. هذه نقطة، أو هذا السبب الأول، أو هذا هو المبرر الأول. المبرر الثاني هو ما يمكن أن نسميه أسباب علمية، ذكروا أسباب علمية. قالوا هنا تقريبا خلاصة قولهم أنهم قالوا أن تفسير وجود العالم ونظام العالم إنما هو على أساس النظريات العلمية الحديثة. قالوا أنتم إنما تفترضون، يعني يخاطبون الموحدين أو المؤمنين، إنما تفترضون وجود الإله في المكان الذي لا تستطيعون أن تفسرونه علميا. في أي قضية، مثلا على سبيل المثال ظاهرة المطر، مثلا لما كان ليس هناك تفسير علمي لظاهرة أو حصول ظاهرة المطر، قالوا أن ظاهرة المطر خاضعة للقدرة الإلهية والعلم الإلهي. أما الآن علميا فسرنا ظاهرة المطر أنه بالنتيجة هناك تبخير يحصل في الماء ويتجمع في طبقات باردة، ونتيجة اختلال في الضغط أو ما شابه ذلك ثم تحصل ظاهرة المطر. فبعد ما نحتاج إلى أن نفترض وجود إله هو الذي يكون وراء حصول هذه الظاهرة. وهكذا الحوادث الكونية، ما موجود من ظواهر في الكون، قالوا العلم بدأ يفسر هذه الظواهر، وهكذا بدأت تتضيق الفجوة على الإله الذي تفترضونه وتؤمنون به. ولهذا يسمون هذه الإشكالية إشكالية إله الفراغات أو إله الفجوات العلمية، الفراغات العلمية أو الفجوات العلمية. يقصدون يعني أن إنما افترض وجود الإله لأنه لا يعرفون أن يفسروا العالم علميا بشكل علمي، يعني ظواهر العالم بالنتيجة. ريتشارد دوكنز في كتابه وهم الإله The God Delusion يقول أن هناك نقطتان أساسيتان هم على أساسها افترضوا وجود إله، وهو قضية حصول النظام في العالم على اعتبار أن برهان النظم المذكور في الإلهيات أو في يعني في علم الكلام الذي يعتمد على أنه هناك نظام في العالم هو الذي يكون هو الأساس في الذي على أساسه نفترض أن هناك يلازمه وجود منظم، وهذا المنظم لابد أن يكون بدرجة عالية من العلم والحكمة. قال لا، أنا لا نحتاج. طبعا هناك نظرية جاء بها ستيفن هوكينج الفيزيائي، العالم في الفيزياء النظرية المعروف الذي مات قبل كم سنة، قال وسميت بنظرية الانفجار الكبير بيج بانج، شرح فيها أنه كيف يمكن أن يحصل النظام في العالم بشكل تلقائي، نظرية الانفجار الكبير. وطبعا عنده كتب، يعني كتب في هذا المجال كتب مبسطة على تعبيره على تعبيرهم popular science، يعني يمكن للجميع الاطلاع عليها، ليست تخصصية. ومن أهمها The Great Design، التصميم العظيم، شرح فيها هذه النظرية، نظرية الانفجار الكبير، وحاول أن يثبت من خلالها أن العالم إنما هو منتظم بنفسه، ما يحتاج إلى منظم من خارجه، بنفسه طريقة تكون عن طريق الانفجار الكبير هو يثبت النظام في العالم. هذا ستيفن هوكينج الفيزيائي. في علوم علم البيولوجي عندنا نظرية تطور لدارون. نظرية التطور تحاول أن تبرر أو تبين كيف نشأت الحياة، يعني كيف حصلت أو نشأت هذه الكائنات الحية خصوصا الحيوانية. فجاء دارون ووضع نظرية، نظرية التطور، وأنه بدأت بخلية حصلت على شاطئ البحر بسبب تفاعلات كيميائية فيزيائية وما شابه ذلك، وبالنتيجة تكون كائن بدائي ثم تطور، وبالنتيجة نتيجة قفزات وراثية وما شابه ذلك حصلت هذه الكائنات. ومعروف نظرية الانتخاب الطبيعي ونظرية التطور لداروين، طبعا وطورها أيضا ريتشارد دوكنز هذا الذي ذكرناه، الذي هو رئيس رواد الإلحاد الجديد أو فرسان الإلحاد الجديد، هو تخصص بيولوجي أيضا، ولذلك طور نظرية داروين، حاول أن سماها الداروينية الجديدة، نيو داروينيزم، حاول يطور نظرية داروين، حاول أن يتخطى بعض الإشكاليات التي ذكرت عليها بيولوجيا طبعا، وبالنتيجة حاول أن يقول أن ظهور الحياة أيضا نشأ بهذا الشكل التلقائي من دون تدخل إله. هنا طبعا في مقام هذا أهم نظريتين ذكرتا كتبرير للإلحاد وإنكار الوجود الإلهي، نظرية الانفجار الكبير لستيفن هوكينج بيج بانج، ونظرية التطور مع الانتخاب الطبيعي لداروين. هنا طبعا في مقام النقد هذا، أنا لا أريد أن أدخل في نقد النظرية فيزيائيا، النظرية الأولى فيزيائيا والثانية بيولوجيا، لكن أذكر جواب عام وواضح يمكن أن يفهمه كل أحد، وهو أن العلوم الحديثة، فيزياء، الكيمياء، الأحياء، مهما تطورت وتطورت وسائلها، إنما هي تتعامل مع عالم الطبيعة، يعني تتعامل مع الظواهر الكونية وتحاول أن تفسر هذه الظواهر. يعني شنو تفسر؟ بمعنى أنها تجيب عن السؤال كيف هو، يعني كيف تحصل هذه الظاهرة، كيف تحصل هذه الظاهرة، ما هي القوانين التي، يعني العلوم تحاول أن تكتشف ما هي القوانين التي تحكم هذا النوع من الظاهرة. يعني مثلا قضية كظاهرة بسيطة، قضية حصول المطر، أنه العلوم الحديثة تكتشف أنه كيف تحصل، يعني كيف متى، كيف يتبخر الماء، ما هي درجة الحرارة التي لابد أن يصل إليها الماء حتى يتبخر، ما هي ظروف التبخر، كيف تتجمع هذه الأبخرة، في أي طبقة، في أي درجة مثلا حرارية، ماذا تحتاج بعد ذلك كذا. مهم كيفية حصول الظاهرة، أو بتعبير فلسفي العلل، تكشف عن العلل القريبة لحصول هذه الظاهرة. أما أن العلوم الحديثة مهما بلغت لا تستطيع أن تجيب عن سؤال لما هو، لما هو، يعني كيف، يعني العلوم الحديثة يمكن أن تكتشف أن الماء يتبخر مثلا إذا وصل إلى درجة 100 درجة مئوية، مثلا إذا ارتفعت الحرارة إلى 100 درجة مئوية، ربما يتبخر في درجات أقل من ذلك، لكن نفترض إذا وصل إلى 100 درجة مئوية يبدأ بالتبخر، أو مثلا تكتشف أن الماء إذا وصل إلى 4 درجة مئوية يبدأ يتمدد بدل أن يتقلص، يعني كان كلما تنزل درجة الحرارة فيه ينكمش يتقلص إلى أن يصل 4، بالعكس يبدأ يتمدد. ممكن إذا وصل إلى 0 ينجمد، تكتشف العلوم الحديثة هذا الأمر. ولكن لماذا هذا؟ كيف يحصل هذا؟ لمن الذي وضع هذا القانون؟ لماذا هذا القانون؟ يعني لماذا أن الماء إذا وصل إلى هذه الدرجة يبدأ يتبخر، تتفكك أواصره؟ لماذا في هذه الدرجة تتفكك الأواصر في الماء، في غيره لا تتفكك مثلا من الموجودات؟ لماذا إذا وصل إلى 4 درجة مئوية فما دون يبدأ بدل أن ينكمش يبدأ يتمدد؟ العلوم الحديثة لا تستطيع. هناك ثوابت، هذا أمر بسيط الآن ذكره، لكن هناك ثوابت في العالم، ثوابت دقيقة جدا، دقيقة جدا. يعني مثلا قضية، إذا تسألون الفيزيائيين والكيميائيين قضية الشحنات الموجودة مثلا في نواة الذرة وإلكتروناتها، صغيرة صغيرة في منتهى الصغر، لو تغيرت بمقدار بسيط جدا، يعني رقم لا يمكن تخيله بالنسبة لنا، فإنها تتفكك الذرة وبالنتيجة ينعدم، تنعدم المادة والعالم. من وضع هذا القانون؟ العلوم لا تستطيع أن تجيب عن هذا السؤال. الجواب عن هذا السؤال يعني إنما هو على عاتق علم الفلسفة أو علم الكلام، نتيجة جواب اعتقادي هذا لابد أن يكون على أساس العقيدة ما يعتقده الإنسان وعلى أساس رؤيته الكونية، على أساس رؤيته الكونية. نحن يعني حتى لو سلمنا أن العالم تكون بسبب انفجار كبير حصل مثلا، أو أن الحياة نشأت كما ذكر مثلا داروين بحسب التطور، لكن من الذي وضع القوانين لهذا التطور؟ هل هو عشوائي أم محكوم لقوانين؟ علماء يقولون هذا كله محكوم لقوانين. من الذي وضع هذا القانون ومن الذي سيطر على هذه الحركة بحيث تكونت بالشكل الآتي؟ العلوم لا تجيب عن هذا السؤال. فليس لك يا ريتشارد دوكينز أن تأتي وتقول أنا بهذه النظرية أنفي وجود الإله، لأنك بهذه النظريات طبعا هذا على ما فيها هذه من المشاكل في علومها الخاصة، يعني نظرية الانفجار الكبير كثير من الفيزيائيين ما يقبلوها أو عندهم إشكاليات عليها، نظرية داروين في التطور كثير من البيولوجيين لا يقبلونها وعندهم إشكاليات كبيرة عليها. فبالنتيجة لكن أقول لو صحت فإنها تجيب عن كيف هو، كيف حصلت هذه الظاهرة، ولا تجيب عن لما هو، ما هو منشأ هذه الظاهرة، من الذي وضع هذا القانون. يعني الآن مثلا الماء، العلم استطاع أن يأتي ويحلل الماء فيجد أن الماء مكون من H2O كما يقولون، يعني جزيئة الماء مكونة من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين وتتحد كون جزيئة ماء. صحيح، هذا العلم مثلا استطاع أن يفهم هذا، ولكن من وضع هذه المعادلة؟ يعني من الذي قرر أن الماء إنما يتكون من هذه المكونات؟ العلم لا يجيب ذلك، يقول هذه الطبيعة على حالي أنا أكتشف هذا الأمر، أما من، كيف، أو يعني لماذا حصل هذا الأمر ومن الذي وضع هذه المعادلة؟ العلم لا يستطيع أن يجيب عن هذه القضية. فإذا هذا ما يذكر من أسباب علمية أصلا لا تنفي وجود الإله، هذا كجواب عام. نعم هي تفسر الظاهرة وتحاول أن تفسر الظاهرة وتكتشف قوانين الظاهرة، أما من الذي وضع هذه القوانين؟ يعني مثلا كما ذكرنا في المثال سابقا أنه هذا في جهاز الكمبيوتر أكو أجزاء مرتبطة بعضها ببعض لها قوانين معينة، يمكن الإنسان أن يعرف التطبيقات كيف تعمل، البرمجيات كيف تعمل، لكن من وضع هذه البرمجة؟ من وضع هذه القوانين داخل الجهاز؟ لابد أن يكون هناك، نحن نفهم لابد أن يكون هناك مهندس أو بالنتيجة لجنة هندسية بعلم لها علم تخصصي عالي استطاعت أن تضع هذا النظام وتكون هذه النتيجة البرامج التي يعمل عليها الكمبيوتر. لا يمكن أن تكون نشأت هكذا، أو طبعا هم يعني دائما في نظرياتهم العلمية حينما يصلوا إلى نقطة غامضة لا يستطيعون تفسيرها علميا يقولون بالصدفة، حصلت بالصدفة. يعني نفس، أذكر فقط هذا المثال، نفس نظرية الانفجار الكبير التي ذكرناها وتكلمنا عنها الآن، هو يفترض أن العالم بدأ من نقطة مفردة سماها singular point، هذه النقطة ليس لها أبعاد أو أبعادها قريبة من الصفر، لها كثافة غير متناهية تحتوي على حرارة عالية جدا حتى يحصل انفجار منها بالنتيجة، وحتى تولد هذه الكتل الكبيرة من الكواكب والمجرات. طيب تسأله هذه النقطة من كيف وجدت؟ يقول وجدت صدفة. صدفة يعني ماذا؟ يقول لأن الفيزياء لا تستطيع أن، يعني قوانين الفيزياء لا تجري على هذه النقطة المفردة. اقرأوا الكتاب وشوف، لاحظوا هذا الأمر. يقول لا تسألني عن تكون هذه النقطة وكيف حصل الانفجار ومن أين جاءت الطاقة التي حصل بها هذا الانفجار، هذا كله صدفة. لأن هذا غير خاضع لقوانين الفيزياء، فلا يمكن أن نأتي ونبرره فيزيائيا، لأننا نستطيع أن نبرره فيزيائيا. طيب أليس يعني حتى نفهم، أليس من المنطقي أن نسأل أن هذه النقطة من أين جاءت، من أين أتت هذه الطاقة الكبيرة؟ تقولون صدفة، هذه الصدفة ماذا تعني؟ هل هي قانون علمي الصدفة؟ لا، إحالة إلى أمر مجهول غير واضح، صدفة. طيب هل أن هذه الصدفة قانون عقلي؟ لا، إنما هي يعني هروب من الجواب. هذا بشكل عام ومختصر شرح للأسباب العلمية وأهمها. في الأسباب الفلسفية هناك طرحت مشكلة الشر أو وجود الشرور في العالم. قالوا أن هناك شر في العالم، وهذا الشر أفرض الفيضانات، الزلازل، الحرائق، كل هذه الظواهر الكونية التي تؤدي إلى الأمراض، الأوبئة، الموت نفسه، الحوادث، هذه تؤدي إلى حصول شر في العالم. أنتم تقولون أن الإله الذي خلق العالم إله في منتهى الحكمة، في منتهى العلم، في منتهى القدرة. طيب كيف، لماذا جعل العالم، أو لماذا جعل هذه الشرور، لماذا هذه الشرور في العالم؟ كيف تبررون وجود الشر مع الصفات التي تعطونها إلى الإله؟ أليس من الأفضل أن يكون العالم بلا شرور؟ طب نعم، نقول نعم. إذن لماذا خلق العالم مع الشرور إذا كان هو قادر وعالم وحكيم؟ هذه مشكلة شغلت بال المفكرين أو الفلاسفة والمتكلمين منذ زمن بعيد طبعا، ولهذا وطرحت في أماكن متعددة في أو في مواضع متعددة من علم العقيدة، منها مثلا في قضية الخالقية، أو حينما الحكمة الإلهية على اعتبار أن الحكمة هو إتقان الصنع مثلا، ومقتضاها أن الله تعالى جعل العالم على أفضل نظام، خلقه على أفضل نظام. ويأتي السؤال هنا، الشرور ما هو لماذا جعل الشرور؟ ذهب من هنا أو خرج مذهب الثانوية الذين قالوا باليزدان والأهرمن، بأن الخير له خالق والشر له خالق، قالوا بوجود إلهين، إله للخير وإله للشر. أيضا طرحت في باب العدل الإلهي، العدل التكويني، يعني ماذا، كيف يكون الله تعالى عادل مع وجود هذه الشرور؟ هنا في مشكلة الشر وحلها. إذن قالوا هذا الشر من نتيجة الموجود في العالم الذي لا يمكن إنكاره بوجه، هذا يدل على أنه ليس هناك إله كما تقولون أنتم أيها الموحدون، ليس هناك إله في مطلق العلم والقدرة والحكمة. طبعا في مقام الجواب أيضا بشكل مختصر، الشر أولا لابد أن نحلل أو نفرق بين أمرين. أولا الشر هل هو أمر وجودي أم أمر عدمي؟ أصل الشر نفس الشر. لاحظوا هناك خلط بين أمرين حصل لدينا، ولهذا نتصور أن الشر هو أمر وجودي، وهو بين نفس الشر وبين فاعل الشر، يعني الذي يقوم بفعل الشر الشرير. أصل الشر نفس الشر هو أمر عدمي، أمر عدمي. لماذا؟ لأن الشر هو إما إعدام كمال أو المنع من الوصول إلى كمال مستحق. الشر إما هو إعدام كمال أو المنع من الوصول إلى كمال مستحق، فهو أمر عدمي. نعم، الذي يسببه أمر وجودي، يعني فاعل الشر أمر وجودي وهو الشرير. يعني مثلا الإنسان لو لدغته أفعى ومات، هنا سيفقد الحياة. فنقول هنا أن الأفعى أو سم الأفعى شر. في الواقع ما هو الشر؟ هل هو الموت أو نفس سم الأفعى أو نفس الأفعى؟ لا، الحقيقة الشر الذي حصل هو الموت، وهو انعدام الحياة، وهو الحياة نتيجة هي كمال من كمالات، انعدام الحياة. وأما سببه وهو سم الأفعى أو نفس الأفعى، أذكر هذا كمثال حتى تتضح الأمثلة، واحد يستطيع أن يطبق الأمثلة على أي، يطبق هذا الأمر على أي مثال آخر. فهنا الذي حصل الشر هو الموت، أو مثلا المرض الذي حصل، التسمم الذي حصل في البدن، وهو أمر عدمي، لأنه عدم الانعدام للحياة أو منع الإنسان من وصول إلى الكمال والصحة، منعه يكون مزاجه مختل مريض، وهذا أمر عدمي. فإذا كان نفس الشر أمر عدمي، الأمر العدمي لا يخلق، العدم لا يجعل من قبل خالق. ولهذا يقولون في الفلسفة أن علة العدم هو عدم العلة، مجرد انعدام العلة يؤدي إلى العدم. ما نحتاج أن تكون هناك علة تجعل العدم أو تحقق العدم، لأن العدم لا تحقق له، العدم هو عدم التحقق، عدم الثبوت، فلا فاعل له، نفس الشر. نعم، نأتي إلى الذي سبب هذا الشر، وهو الشرير، وهو هذا الثعبان أو سم الثعبان. هذا أمر وجودي طبعا، واضح أن الثعبان أو بعد لا ليست الثعبان أو نسأل سؤال، أن الثعبان أو سم الثعبان هل هو شر؟ نقول لا، هو أمر وجودي فهو خير. يعني وجود الثعبان أو السم في نفسه من دون أن نقيسه إلى الإنسان هو خير، خير لهذا الثعبان، نتيجة الثعبان موجود من الموجودات ويحتاج إلى هذا السم مثلا في الدفاع عن نفسه، حتى يدافع عن نفسه، حتى يحفظ حياته، أو يحفظ حينما يشعر بالخطر، فهو خير بالنسبة للثعبان. نعم، يصبح هذا الفعل، يعني تصبح الثعبان أو سمها شريرا يسبب الشر بالنسبة إلى الإنسان إذا حصل هناك تصادم بين الثعبان والإنسان ويلدغ الإنسان. في مثل هذه الحالة نقول أن هذا السم شر على الإنسان، وإلا في غيرها ليس هو شر وإنما هو خير وجود، فهو خير للثعبان وقد يكون خير للإنسان في حالات أخرى. تلاحظ الآن يعني يستعملون سم الثعبان في تحصيل بعض العقاقير، بعض الأدوية التي تعجز عنها الأدوية الأخرى، في نفسه خير، إنما يكون شر إذا قسناه إلى الإنسان في حالة خوف الثعبان من الإنسان ولدغ الإنسان. في مثل هذه الحالة يكون شرير، الثعبان يكون شرير على الإنسان. فوصف الشرير أي فاعل الشر هذا نسبي، لذا قالوا هذا نسبي وليس هو وصف ذاتي له، الوصف الذاتي للثعبان ولسمه أنه وجود وهو خير في نفسه لنفسه، وقد يكون خير لغيره أيضا كما ذكرت. إنما يكون شريرا وفاعلا للشر إذا قيس إلى الإنسان الذي يهاجمه الثعبان في حالة التصادم، بل بالعكس أحيانا يكون نفس الإنسان شر على غيره. مثلا نحن الآن نذبح الخراف ونأكلها، نعدمها الحياة بالنتيجة، ألسنا شرا على أو أشرار بالنسبة لها؟ نعدمها الحياة، نكون سبب لموتها، سبب لوقوع الشر عليها. فإذا أصل الشر أمر عدمي، لأنه انعدام كمال أو المنع من الوصول إلى كمال. ثانيا، فاعل الشر كما مثلنا مثل الثعبان أو سم الثعبان، أو قل النار، النار أيضا حينما تحرق الإنسان تكون فاعل للشر، فاعل للموت أو للمرض. أما نفس النار في نفسها خير، ولهذا حياة الإنسان الآن قائمة على النار، الزلزال الذي يحصل أو البركان الذي يحصل هو في الواقع إذا جينا إلى تحليله باعتبار وجود منصهر في داخل الأرض، حرارة عالية، في النتيجة تحصل أبخرة، يحصل ضغط من داخل، حرارة عالية ونتيجة يحصل تمدد وحصول أبخرة، فيحصل ضغط من داخل الأرض. حينما يجد مكانا مرتخيا بين الصخور ينبثق إلى الأعلى، فيخرج هذا الاحتقان الذي حصل، يعني أو هذا الضغط العالي الذي حصل من داخل الأرض. ولولا حصول هذا الأمر ربما لأدى إلى انفجار الأرض ومقتل من فيها. نعم، بالصدفة أن هناك ناس مثلا كانوا يعيشون بجانب هذا البركان مثلا قتلوا أو ماتوا، انعدمت عندهم الحياة، فأصبح البركان فاعلا للشر فيهم، لكن أصل البركان خير لكل البشرية. لولا حصوله لانفجرت الأرض، كما في هذا قدر الضغط الذي عندنا. هناك صمامات موجودة أمان، إذا ارتفع الضغط ينفتح الصمام فيخرج منه البخار الزائد. نفس الشيء، لاحظ جيولوجيا انظر كيفية حصول هذه البراكين أو هذه الانزلاقات أو الزلازل وما شابه ذلك. هذا هو حصوله. فالشرير في الواقع ليس هو الشرير في نفسه، يعني فاعل الشر، الشر في أصله عدم، فاعل الشر إنما يكون يتصف بصفة الشرير نسبة إلى من يقع عليه الشر، لا مطلقا في نفسه هو خير. طيب، يأتي سؤال هنا مهم، وهو أنه ألا يمكن بالنتيجة أن لا يكون هناك يعني موجود شرير بحيث يقع الشر، لا يقع منه شر على غيره؟ طبعا هذا ممكن يعني، ولكن هذا في عالم المجردات، يعني في عالم الملائكة مثلا ليس هناك شر، كله خير. أما في عالم المادة العنصرية التي نعيش فيها هذا غير ممكن. يعني حتى تكون الأرض صالحة للحياة، حتى يعيش الإنسان عليها أو جميع هذه الموجودات الحية، تحتاج أن يكون باطنها حار. وجود الحرارة في باطن الأرض يسبب تمدد، وبالنتيجة هذا بعضه متولد من بعض. لا يمكن أن يكون هناك حرارة داخل الأرض عالية تصل إلى 1000000 درجة مئوية مثلا ولا يحصل انبعاث غازات أو حصول براكين أو ما شابه ذلك، غير ممكن علميا، غير ممكن أن ينسلخ. أو مثلا أن تكون هناك لدينا نار حينما نستعملها في الطبخ أو التدفئة تكون حارة، أما حينما يسقط فيها الطفل مثلا لا تكون باردة، لا تكون حارة، هذا غير ممكن، لأن النار لها طبيعة واحدة بحسب النظام، نظام العالم. لو تغيرت طبيعة النار عن ذلك لكان هذا شر، لكان هذا عدم نظام، أن الإنسان يأتي ويوقد نار فيتبين النار مو حارة، باردة، عدم نظام. هذا الآن كل المكائن وكل الصناعات تعتمد على حرارة النار التي تتولد من الوقود. لو افترضنا أنه لا، النار مرة تكون حارة ومرة باردة، يصير اختلال في النظام، مو نظام هذا. طيب، إذن الشر بالنتيجة ليس هو، لا ينظر إليه كذلك. أولا هو أمر عاد، نفس الشر أمر عدمي، فليس له، ليس هو داخل وليس مراد، يعني ليس هو داخل في الحكمة الإلهية. الحكمة إنما كانت في الإيجاد. نعم، هذه لوازم الإيجاد، من لوازم الإيجاد إيجاد هذا العالم العنصري المادي الذي نعيش فيه. فبالنتيجة لماذا الله سبحانه وتعالى سمح به؟ لأن عالم المادة مع ما فيه من شر خيره أكثر من شره، خيره أكثر من شره. طبعا وهذا إلى فلسفة يعني عميقة، ربما نوفق لأن نبينها في جلسات أخرى على اتحال. إذن هذا هو أهم الأسباب الفلسفية التي ذكرت في كمبرر للإلحاد. طيب، هناك أخيرا عندنا أسباب نفسية، وهذا طبعا السبب أو المبرر هو الأكثر، يعني أغلب الملحدين الآن خصوصا في عالمنا، يعني عالمنا الإسلامي أو انتشار الإلحاد في عالمنا الإسلامي هو في الواقع بسبب مشاكل نفسية وليس مشاكل معرفية ولا نقص في الأدلة ولا غير ذلك، أسباب نفسية. هناك عالم أمريكي، عالم نفس أمريكي باول ديفيز أعتقد اسمه، هذا كتب كتاب عنوانه إيمان فاقد للأب، Faith Without Father، مكتوب الكتاب مترجم إلى العربية إيمان فاقد الأب، أو أعطي عنوان آخر سيكولوجيا الإلحاد، سيكولوجيا الإلحاد. هذا يذكر أنه أن السبب الرئيس عند جميع الملحدين يعني في العصور هذه الآن المعاصرة إنما هي أسباب نفسية وليست أسباب معرفية أو علمية أو غير ذلك. طيب لماذا، يعني كيف يؤثر الإنسان، يتأثر نفسيا؟ أحيانا الإنسان بسبب ضعفه، يعني إذا كان ضعيف معرفيا، كان إيمانه قليل بالله سبحانه وتعالى، يعني معرفيا ضعيف، يتسبب ضعف الإيمان أيضا، لأن الضعف المعرفي وضعف الاعتقاد وعدم عقد القلب على هذا الاعتقاد، يعني ضعف الإيمان بالنتيجة يؤدي بالإنسان، قد يؤدي بالإنسان إلى أنه أحيانا يتأثر أو ينفعل نفسيا بسبب بعض المشاكل والمصائب الآلام، فيفقد إيمانه ومثلا يتنكر لوجود الله سبحانه وتعالى في هذا الظرف، في مثل هذا الظرف، أنه بسبب الانفعال هو اعتقاده ضعيف أو إيمانه ضعيف، فبسبب المشاكل والمصائب والآلام التي تحصل من الحروب، من الأنظمة الحاكمة الظالمة مثلا أو غير ذلك، ينفعل نفسيا فيؤثر عليه هذا الانفعال و ينكر بالنتيجة الوجود الإلهي. هذه مشكلة. المشكلة الثانية هي ما يسمى بمشكلة الاختلاف بين النظرية والتطبيق، بين النظرية والتطبيق. يعني هناك من، طبعا هذا متوجه إلى الأديان بشكل عام، هناك من يقول أنه أو يرى من بعض المتدينين، يعني من يدعون التدين، لنقول من عندهم ادعاء التدين حتى لو كانوا من رجال الدين، يعني من يتزيون بزي رجال الدين، قد يتصرفون تصرفات مخالفة للقيم والأحكام الدينية. هذا يولد مشكلة لدى الناس، مشكلة لدى الناس، أنه يقول من نتيجة إذن هذا الدين غير صحيح، لو كان صحيح المفروض أول من يلتزم به هو هؤلاء الذين هم يحملونه، الذين هم يدعون أنهم يعني رجاله متدينين به. وهذه مشكلة طبعا تحصل عند كثير من الناس، يعني إما أن تسبب الإلحاد بالنسبة لهم أو تسبب ضعف الإيمان والتمسك والتقيد بالدين. هذه أيضا قضية موجودة. القضية الأخرى هو محاولة التفلت، هذا أيضا سبب نفسي، أن الإنسان يرى ضيق، تضيق نفسه بالواجبات أو بال يعني التكاليف الشرعية يعني التي يفرضها الدين عليه، فيحاول أن يتفلت منها، فماذا يعني نفسيا، طبعا يأثر عليه نفسيا، يصير ضيق نفسي عنده، فيحاول أن يخرج عن هذه الحالة أو يعني يعطي لنفسه الحرية بأن ينكر وجود الإله أصلا، لا إله ولا دين. هذه الأسباب النفسية طبعا، الأسباب النفسية بشكل عام تحتاج إلى تربية. يعني الأسباب المعرفية، يعني من عنده مشكلة معرفية أو شك في الأدلة لابد أن يراجع الأدلة ويشوف يبحث في الأدلة. أما الذي عنده مشكلة نفسية لابد أن يرجع إلى تربية النفس، يعني لابد الإنسان أن يربي نفسه ويقوي إيمانه. هذا يحتاج أيضا إلى ترويض النفس، تربيتها بتزكية النفس. لهذا مهم جدا عملية التزكية والترويض إلى أن يصل الإنسان إلى درجة عالية من الإيمان. ولهذا يعني ذكر في القرآن الكريم كثيرا ما يذكر أن النبي يزكيهم ويعلمهم. التزكية مع التعليم ليس فقط قضية التعليم، لابد من تزكية النفس حتى يصبح الإيمان، حتى يصبح هذا الاعتقاد إيمان، يتحول إلى إيمان، يعني ينعقد في القلب فيبرز على في سلوكيات الإنسان. فإذا كان الإنسان وصل إلى هذه الدرجة حتى لو حصلت مشاكل في الحياة الدنيا أو وقع في مصيبة أو مشكلة وهو عنده إيمان بالله تعالى وبحكمته وبقضائه وقدره، يتحمل من نتيجة، يقول بالنتيجة هذه هذه خاضعة للتدبير الإلهي الحكيم، فأنا ليس لي إلا أن أتحمل وأن أصبر أمامها. وطبعا الله تعالى يعوض الإنسان عادة حسب اعتقادنا. مشكلة الاختلاف بين النظرية والتطبيق، يعني من يرى سلوكيات مثلا عند المتدينين مخالفة للدين، هذا طبعا لا يؤثر، هذه إشكالية، هذه مغالطة، لأنه هذا لا يعني أن الدين فيه مشكلة. المشكلة بمن ادعى التدين. هذا فرق بين، لابد أن نفرق بين الدين والمتدين أو من يدعي التدين، فرق. هذا سلوك المتدين إذا كان خاطئا لا يعني أن الدين فيه مشكلة. طبعا هذه مشكلة تثار بشكل كبير، يعني مو فقط على مستوى السلوكيات الفردية، حتى الحروب التي قامت يعني كان أساسها ديني، بين الحروب الصليبية بين المسلمين وما شابه ذلك، أو هذه الآن الحركات الإرهابية أو التكفيرية نفس الشيء، يعيزونها أو يردونها إلى الدين، أن المشكلة في الدين والدين هو الذي سبب هذه المشكلة. واضح أن هذه مغالطة واضحة، الدين ليس كذلك، إنما هذا أكو مشكلة في فهم الدين أو مشكلة في تطبيق الدين أو مشكلة عند نفس المتدينين. قضية التفلت من خصوصا عند الشباب من الإلزامات أو من الفروض الدينية، أن الإنسان يأتي وينكر الوجود الإلهي لأجل ذلك، هذا أيضا تحتاج إلى نوع من التربية. إذا كان الإنسان يفهم في باب المعرفة الدينية، يفهم ما هو الهدف والغاية من هذه الوظائف الدينية المفروضة عليه، يفهمها بشكل صحيح وما هو دورها بالنسبة إليه، وسوف تحصل عنده قناعة بأن هذا هو الذي ينبغي أن يفعله. وهذا يحتاج إلى أن أولا أن الإنسان أن يفهم في الواقع لماذا هو موجود في هذه الحياة، ولماذا الله تعالى أنزل له الدين، ولماذا فرض عليه هذه الفرائض، وربما نتكلم عن بعضها إذا صار مجال يعني في هذا الباب. فهذا في الواقع أيضا الأسباب النفسية ليست هي أسباب حقيقية لحصول الإلحاد. إذن لا تقاوم أي واحدة من هذه الإشكاليات التي ذكروها الأدلة القطعية التي ذكرت في أو حاولوا من خلالها تبرير نفي الإلحاد. الله سبحانه وتعالى وجوده موجود، فإذا أصل الوجود الإلهي متحقق وهو مصدر المعرفة الدينية، ولم تقم أي واحدة من هذه الإشكاليات على نفي وجوده سبحانه وتعالى. لجأوا هناك من الملحدين من لجأوا إلى طريقة أخرى وهي إنكار الربوبية التشريعية. واحدة من صفات الله سبحانه وتعالى هو كونه رب، يعني مدبر لشؤون خلقه. واحدة من شعب هذه الربوبية هو الربوبية التشريعية، يعني أن الله سبحانه وتعالى ينزل للإنسان تشريعات دينية أو ينزل له علوم أو معارف، فحاولوا إنكارها. ما هي حتى بالنتيجة إذا لم يكن هناك الله تعالى موجود لكنه لا يتصرف في ليس له تدبير تشريعي للناس، لا ينزل أي معرفة أو علوم للناس. طبعا لهم مبررات، يعني ذكروا حاولوا ذكر مبررات معينة لذلك، أو نتيجة سوف نتعرض لها إن شاء الله في الدروس القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.